بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درسنا في شرح عقيدة الرازيين، وهنا مباحث. المبحث الأول في صحة إسناد هذه الرسالة إلى هذين الإمامين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. فقد روى هذه العقيدة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بإسناده إلى أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهي ثابتة، وهكذا رواها ابن قدامة والذهبي، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن من كتبه، وهكذا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، فهي صحيحة ثابتة إلى هذين الإمامين. قال: أصل السنة واعتقاد الدين. الأصل في اللغة الأساس، اصطلاحا ما يبنى عليه غيره. وقوله السنة لغة الطريقة المسلوكة، معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة. وأما تعريف السنة في الشرع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والسنة هاهنا الاعتقاد. قال ابن رجب رحمه الله: ومراد هؤلاء، عند أن ذكر جملة من كلام الآئمة، قال: ومراد هؤلاء بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات، ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم أن السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة، كما في مؤلفه كشف الكربة في وصف أهل الغربة. فالسنة بتعريفها العام ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا، زاد بعض أهل العلم أو صفة خلقية أو خلقية. نعم. ثم ألف العلماء وصنفوا كتبا سموها السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي زمانين، وهكذا غيرها من المصنفات والمؤلفات، كهذا المؤلف أصل السنة واعتقاد الدين. وأرادوا مسائل الاعتقادات خاصة، فتكلموا في هذه المؤلفات في مسائل الإيمان بالله وملائكته ورسله، في مسائل القضاء والقدر، في فضل الصحابة، لأن هذا الأمر هو الأصل الأصيل، علم العقيدة والتوحيد، ولأن المخالفة لهذا الأصل على خطر عظيم. فلما ظهرت البدع وقام أهلها بالدفاع عنها والتقرير لها، قام علماء الحق بالرد على هؤلاء والتصنيف فيهم وبيان حالهم وبيان الحق بدليله، من ذلكم هذا المؤلف. وقوله واعتقاد الدين، قوله واعتقاد، هذه المادة في لغة العرب عقد أصل يدل على شد وشدة وثوق، فهو من العقد الشد والربط بإحكام، والعقيدة حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم أي ما يعقد عليه القلب ويصمم عليه. فإن كان مطابقا للواقع فعقيدة صحيحة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا المؤلف منه، وإن كانت مخالفة للواقع فهي عقيدة باطلة كعقائد أهل البدع والأهواء. لذا قال: واعتقادي الدين. الدين هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على ذل وخضوع، فالدين مصدر من دان يدين دينا إذا ذل وخضع. وشرعا ما أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبينات والزبر. فمن هذا الاسم تعرف عظيم هذا المؤلف وأنه في أصل السنة واعتقاد الدين. ولا شك أن الأصل الأصيل بل هو أصل الأصول العقيدة والتوحيد، كما بينا ذلك. الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جندب: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما. الترضي يجوز على غير الصحابة شريطة أن لا يتخذ سنة وطريقة، والأصل في الترضي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رضي عنهم ورضي عنهم رسوله. عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. مذاهب جمع مذهب، وهو لغة مكان الذهاب أو زمان أو الذهاب نفسه. والمذهب ما يذهب إليه الإنسان في عقيدة أو فقه، والمراد هنا في باب العقيدة. والإنسان يسأل غيره عن مذهبه في العقيدة إما للاستفادة منه، كأن يسأل عالما كحال عبد الرحمن ابن أبي حاتم، فسأل أباه وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وعما يعتقدان من ذلك للاستفادة. وقد يسأل الشخص عن مذهبه امتحانا له إذا كان لا يعرف، فإن كان على عقيدة الحق كان من أهل الحق، وإن كان على عقيدة الباطل فهو مبطل فيحذر منه ويحذر الناس منه. قال: على مذاهب أهل السنة في أصول الدين. تقدم معنا بيان معنى أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. فأبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة عن ثلاثة أشياء. سأله عن مذاهب أهل السنة ليعمل بها ويكون محققا لها، فيكون بإذن الله من أهل السنة والجماعة، وهو من علمائهم والذابين عن حياض السنة. وسألهم ما أدرك عليه العلماء، أي أن هذا المؤلف هو محل إجماع بين أهل العلم، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى نقل الإجماع عند كل مسألة من هذه المسائل الأصول التي ذكرها هذا المصنف رحمه الله تعالى. فقال: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. ولا شك أن هذا سؤال عظيم، أن تسأل عن عقيدة أهل السنة والجماعة، عن عقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان لتقتدي بهم وتكون معهم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. فتعلم العقيدة وتعلم التوحيد لتكون من أهل الحق وأهل التوحيد بإذن الله رب العالمين. قال: وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، في جميع البلدان، وما يعتقدان من ذلك. فهو سأل ثلاثة أسئلة، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في جميع الأمصار، وقال به الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. وهذا هو معنى نقل الإجماع، أي أن هذه العقيدة ما اختلف فيها العلماء في جميع الأمصار، وإنما هم متفقون. وهذا أعني نقل الإجماع أو ما يفيد الإجماع، نقله كذلك غير واحد من أهل العلم في مؤلفاتهم في باب العقيدة كابن قدامة رحمه الله تعالى، نقل إجماع العلماء في مؤلفه المعروف المشهور لمعة الاعتقاد، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. ثم بين هذه الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، إذن نستفيد اتفاقهم على ذلك. فكان من مذهبهم، أي أن هذا المؤلف لم يستوعب المذهب مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما ذكر أهم الأصول والمسائل، فقال: فكان من مذهبهم، فمن للتبعيض، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ابتدأوا رحمهم الله تعالى بذكر الإيمان لأنه الأصل العظيم، بل هو أصل الأصول كما تقدم معنا بيان ذلك. قال شيخ الإسلام: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. لذا ابتدأوا رحمهم الله تعالى بهذه المسألة العظيمة في تعريف الإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. الإيمان في اللغة العربية، ذكر غير واحد من علماء اللغة أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، بل بعضهم نقل اتفاق أهل العلم من اللغويين على ذلك. وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم هذا التعريف للإيمان لغة، فقال ابن القيم: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. إذن الإيمان ليس مجرد التصديق كما يقوله بعض اللغويين، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وبحث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المبحث فقال: ثم يقال ليس مرادفا له، وذلك من وجوه، أي أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق من وجوه: أحدها أن يقال للمخبر صدقه ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له كما قال فآمن له لوط. والثاني أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت، إلى أن قال: وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. ثالثا أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال مؤمن أو كافر، إلى آخر المبحث. إذن الإيمان في اللغة العربية ليس مرادفا للتصديق، فلا يصح أن يقال ذلك، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. ولهذا قال ابن القيم: هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. أما تعريف الإيمان شرعا فعرفه المصنف بقوله: الإيمان قول وعمل. واعلم أن أقوال السلف وأئمة السنة في تعريف الإيمان واحدة وإن اختلفت عباراته. فمنهم من يعرف الإيمان بأنه قول وعمل كالمصنف، ومنهم من يقول قول وفعل كالبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يعرف الإيمان بقولهم قول وعمل ونية واتباع السنة، ومنهم من يعرفه بقولهم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وكل هذا صحيح، كل هذه التعاريف صحيحة، كما نص على ذلك الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن هذا المبحث كما سمعت هو أصل الدين. قال شيخ الإسلام في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول المصنف الإيمان قول وعمل، قوله قول. القول بارك الله فيكم ينقسم كما سمعت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. قول القلب اعتقاده، أن يعتقد ما أوجب الله جل وعلا وما أمرنا الله جل وعلا باعتقاده. لذا قال شيخ الإسلام في بيان قول القلب: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب، فتعتقد ما أمرت باعتقاده. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قوله آمنوا بالله ورسوله. وهكذا حديث عمر: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما قول اللسان فهو التكلم بكلمة الإسلام، هذا أسه وأصله. وهكذا التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وغير ذلك مما بين الله جل وعلا أحكامها. والدليل من كتاب الله وسنة نبيه أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، فأمرهم الله جل وعلا أن يقولوا بألسنتهم آمنا بالله، وهذا هو قول اللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. وأما من السنة فحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وحديث أبي هريرة أيضا المتفق عليه: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شاهدنا: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا هو قول اللسان. وفي حديث أبي هريرة الذي قبله: حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي حديث طارق ابن أشيم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وحديث المسيب ابن حزن: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقوله وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب نيته وإخلاصه وتوكله ومحبته لله ورسوله ورجاؤه. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وهذا من أعمال القلوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون، فالتوكل من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذا فيه أن العمل بالجوارح من الإيمان كما سيأتي معنا، أولئك هم المؤمنون حقا. فبين الله جل وعلا أن عمل القلب من الإيمان كما تقدم بيانه وذكره. وهكذا حديث أبي هريرة الآن في الذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء من عمل القلب. وهكذا رعاكم الله في حديث أنس بن مالك المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة من أعمال القلوب. من العمل عمل الجوارح، فأعمال الجوارح من الإيمان كالصلاة والصيام والحج والركوع والسجود. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا، فدلت الآية أن أعمال الجوارح من الإيمان. وهكذا قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله جل وعلا أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين والإيمان، فعلم أن من الإيمان عمل الجوارح. وهكذا حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه في قصة وفد عبد القيس لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم بينه لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فدل حديث عبد الله بن عباس أن أعمال الجوارح من الإيمان. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وأجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم على أن الإيمان قول وعمل. وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي ورحمه الله تعالى قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وممن نقل الإجماع الإمام البخاري وأبو عبيد القاسم بن سلام وغير واحد من الأئمة الأعلام، ومنهم أبو حاتم وأبو زرعة كما تقدم معنا في بيان ذلك في شرح هذه المقدمة اليسيرة. إذن الإيمان الذي أمرنا الله جل وعلا به وبعث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدعو الناس إليه قول وعمل. قول باللسان، قول لا إله إلا الله، التسبيح، التهليل، الاستغفار، واعتقاد بالجنان، أن تعتقد ما أمرك الله جل وعلا باعتقاده من أنه المعبود الحق وأنه رب العالمين وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن تعتقد بارك الله فيكم أن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وعمل بالجوارح والأركان، تعمل بهذه الأعمال التي أمرت بها من صلاة وركوع وسجود وطواف وحج وعمرة وغير ذلك من أعمال الجوارح. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على أن الإيمان قول وعمل. ثم قال: يزيد وينقص. الله المستعان.